بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في القراءة.
الرحمن الرحيم، يا سلام اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم. يا الرحمن الرحيم، الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جملة واجبات الصلاة القراءة في الصلاة، قراءة القرآن. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. والواجب في الركعتين الأولتين من الصلوات الرباعية والثلاثية أو في الصلاة الثنائية كصلاة الفجر، الواجب هو قراءة الحمد خاصة ولا يجزي عنها سائر السور. لقد ادعي على ذلك الإجماع على نهج الاستفاضة أو التواتر، يعني دعوى الإجماع كثيرة، بل أن هذا من المتسالم عليه بين جميع فرق المسلمين الشيعة وغير الشيعة، ويعد هذا من الضروريات الواجهات التي يعرفها كل مسلمين، لأنه لا بد في الصلاة في الركعتين الأولتين من قراءة الحمد، ولم يخالف الظاهر في وجوبها حتى غير الإمامية من فرق المسلمين، فقالوا بلزوم قراءة الحمد في الركعتين الأولتين. وعلى ذلك جرت سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومون، كانت السيرة جارية على ذلك، وجريان السيرة على شيئين وإن لم يدل على وجوبه، إذ لعله أمر مستحب قد التزم به النبي الأكرم والأئمة المعصومون وسائر المسلمين، إلا أنه يكفي في الوجوب بعد جريان السيرة ما دل على بطلان الصلاة وبطلان القراءة متعمدا. يعلم أن المراد من القراءة والحمد قراءة سورة الحمد، وإن لم يصرح بذلك في هذه الروايات. من ترك القراءة متعمدا في صلاته أعاد صلاته، لا صلاة لمن لم يقرأ، قريب من ذلك من العبارات. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، والسنة صحيح، الطريق صحيح، سنة أحدهما عليهما السلام قال: إن الله تبارك وتعالى فرز الركوع والسجود، والقراءة سنة، أي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه. هذه الرواية التي رواها شيخ الصدوق قدس الله نفسه عن زرارة رواها محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن حماد بن عيسى عن ربعي ابن عبد الله عن محمد بن مسلم، أيضا الطريق صحيح، عن أحدهما عليهما السلام مثل هذه الرواية، ولكن في آخره قال: ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء عليه، يعني ليس بركنين. أما الوجوب فهي واجبة من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن تركها في صلاته يحكم ببطلان الصلاة، فلا صلاة له. بقرينة السيرة الخارجية والتعارف الخارجي يعلم أن المراد بالقراءة قراءة سورة الفاتحة. وأيضا يدلنا على ذلك ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عمن ترك قراءة القرآن ما حاله؟ قال عليه السلام: إن كان متعمدا فلا صلاة له، يعتبر في الصلاة القراءة، فإن كان متعمدا في الترك فلا صلاة له، وإن كان نسيا فلا بأس. هذه الرواية أيضا صحيحة مثل الصحيحتين الأولتين، تدل على اعتبار القراءة في الصلاة بزميمة القرينة الخارجية وجريان السيرة على قراءة الهم، بل عدم الخلاف في وجوبها من أحد من المسلمين. يعلم أن المراد بالقراءة في هذه الروايات هي قراءة سورة الهم، ويدل على ذلك صريحا صحيحة حماد، ففي صحيحة حماد أن الإمام عليه السلام في مقام التعليم علم حماد وصلى قرأ في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية سورة الهم، وقال عليه السلام في آخر هذه الصحيحة: هكذا صلي. فدلتنا هذه الصحيحة على اعتبار سورة الحمد في الصلاة، وأنه لا بد في الصلاة من سورة الحمد لأمره سلام الله عليه بالصلاة هكذا، وهو في مقام التعليم قرأ سورة الحمد في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. فصحيحة حماد تدلنا على وجوب قراءة الحمد بخصوص نعم سورة الحمد، صرح بها بذلك. وأيضا يدلنا على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن العلاء عن محمد بن مسلم، الرواية صحيحة. رواها عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال عليه السلام: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفاتين. هذه الصحيحة دلت صريحا على لزوم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، ومن لم يقرأها فلا صلاة له، ولا فرق بين الجهر والإخفات إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفاتين، يعني في صلاة جهرية وفي أو في صلاة إخفاتية. لكنه في هذه الصحيحة كما في الصحاح السابقة لا تعيينا لمورد قراءة الفاتحة، أين تركها، في أي موضع لم يبين. هذا من جهة المعهودية الخارجية، أن المعهود هو قراءة الفاتحة في الركعتين الأولتين، وأما الركعتان الأخيرتان فقد ورد فيهما روايات أن المكلف مخير بين الحمد والتسبيح، بين قراءة الحمد والتسبيحات، بل التسبيحات في بعض الموارد أفضل من قراءة الحمد على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله. فتعيين الموضع عن رجل نسي، عن رجل لم يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته وأنه لا صلاة له على ما هو المعهود خارجا الذي يعرفه كل مسلم من أن مورده الركعة الأولى والركعة الثانية. ففي هذا المورد إذا ترك أن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال عليه السلام: لا صلاة له، بل لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفاتين. أيضا دلنا على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة، والرواية الموثقة، قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب، قال عليه السلام: فليقل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، ثم ليقرأها ما دام لم يركع، إذا كان الذكر قبل الركوع. فذكر أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب ونسي فاتحة الكتاب، يقرأها ما دام لم يركع فإنه لا صلاة له حتى يقرأ بها في جهر أو إخفاتين. من لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة له بلا فرق بين الجهل والإخراج. هذه الروايات الصحيحة دلتنا على وجوب قراءة فاتحة الكتاب، ويظهر ذلك من عدة روايات كثيرة. وغاية الأمر أن في أسنادها، يعني كثير منها في أسنادها مناقشة، وجملة منها لا بأس بها، ويكفينا هذه الصحاح التي ذكرناها، والمسألة متسالم عليها بلا خلاف والدليل واضح. إنما الكلام في وجوب السورة، وأن السورة أيضا واجبة في الصلاة، فلا يجوز ترك السورة متعمدا أو أنها لا تجب، فإنما هي مستحبة. المعروف والمشهور بين الفقهاء، بل دعي الإجماع في كلام بعضهم على وجوب السورة أيضا، قالوا إن السورة واجبة أيضا. ونسب إلى الديلمي وإلى ظاهر كلام بعض القدماء، حيث إنه لم يصرح بوجوب السورة، نسبوا إليهم عدم وجوب السورة، واختار ذلك جملة من المتأخرين منهم صاحب المدارك قدس الله نفسه، فذهبوا إلى عدم الوجوب. أما الإجماع فهو غير محقق جزما، ولو فرضنا أن الحكم مشهور بين المتأخرين لأنه من قبيل المتسالم عليه، إلا أنه لا إجماع في المقام جزما، نعم الحكم مشهور. قالوا بوجوب السورة، وقيل بعدم الوجوب كما ذكرنا. استدل على وجوب السورة بعدة من الروايات، قالوا إن هذه الروايات تدلنا على وجوب السورة. ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الهلبي، والرواية سيئة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخلف شيئا. الإمام عليه السلام أبو عبد الله سلام الله عليه قال: لا بأس بترك السورة، وأن يقتصر الإنسان في صلاة الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين، يقتصر على الفاتحة لكن لا على الإطلاق، إذا ما أعجلت به حاجة أو تخلف شيئا. إذا كان له عجلة مستعجل لأمر، أو أنه يخاف من لص أو عدو أو سبع أو غير ذلك من موجبات الخوف، إذا خاف أو أعجله حاجة، لا بأس بأن يكتفي بفاتحة الكتاب وحدها. قالوا إن للكلام دلالة من جهة المفهوم على عدم الجواز فيما إذا لم يكن هناك حاجة أو عجلة من جهتين، ولا يخاف شيئا لا يتخلف. مقتضى المفهوم هو الوضوء، فناقش في ذلك بعضهم، فأن هذا من قبيل ما ورد في ترك الأذان أو ترك الإقامة في السفر أو في العجلة لشغل، هذا لا يدل على الوضوء، غايته أنه أمر مستحب. فالإمام عليه السلام من جهة الاهتمام به حكم بعدم السقوط في فرض عدم العجلة، يعني من جهة المفهوم، فحاله حال الأذان والإقامة. معلوم أن هذا لا يمكن المساعدة عليه، فإنه في الأذان والإقامة قامت دليل الخارجي على عدم الوجوب كما بينا. وإلا لو كنا نحن بهذه الروايات التي دلت على جواز الترك للمسافر أو المريض أو من له حاجة لقلنا بالوجوب في غير هذه الموارد، فإنما لم نقل بالوجوب لوجه آخر، وإلا فهذا اللسان لسان الوجوب جزما. لا بأس إذا ما أعجلت به حاجة أو تخفف شيئا. وأما المناقشة بأن البأس أعم من التهريب على ما في الهدائق على الظاهر، نناقش هذا أيضا لا وجه له، ظاهر أن فيه البأس الشدة، أن هذا جائز لا مأس، أي جائز، فمفهومه أنه ليس بجائز وفيه بأس فيه شدة، كيف يمكن حمل هذا على الاستحباب؟ فالإنصاف أن دلالة هذه الصحيحة على الوجود في نفسها تام، حتى نتكلم في المعارض وما يقتضيه الجمع، وإلا فالدلالة غير قاصرة. لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا. وأيضا يدلنا على ذلك ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، أيضا الرواية بلي صحيحة، محمد بن عيسى بلي لا بأس به إذا كان محمد بن عيسى بن عبيد، وكذا إذا كان محمد بن عيسى والد أحمد بن محمد بن عيسى. على كل حال الرواية معتبرة. قال يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء الصلاة التتبع بالليل والنهار. هذه الرواية أيضا استدلوا بها على وجوب الصلاة باعتبار اختصاص الحكم بالمريض، يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها. قالوا إن في الرواية دلالة على عدم الجواز بالنسبة إلى غير المريض، فاستشكل في ذلك بأن هذا من مفهوم الوصف وليس للوصف مفهوم، لا متنافية بين أن يجوز هذا للمريض ويجوز لغير المريض أيضا، وإنما ذكر المريض باعتبار حاجة المريض إلى الثر. فاتني شيء في الرواية الأولى الصحيحة الأولى التي دلت على الوجوب، لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا. يستفاد من هذه الصحيحة أن وجوب السورة ليس كحذف وجوب سائر أجزاء الصلاة، بل وجوبه دون ذلك، فإنه يسقط في موارد العجلة أيضا، والظاهر من العجلة العجلة العرفية لا الضرورة والحاجة، لم يعبر بالضرورة، بل إذا ما أعجلت به حاجة، أفرض أن له مسافر فيقدم المسافر، أو أن له بحثا مثلا يفوته وقت البحث وغير ذلك، تجارة وأمثال ذلك، الحاجة العرفية الظاهر من اللفظ هذا المعنى. فليس الوجوب على حذف سائر الوجوبات من أن يكون المسقط له الاضطرار أو الحرج الضرر، لا، بل إذا كانت هناك حاجة عرفية وكانت تفوت الحاجة يجوز له أن يترك السورة ويستعجل لإدراك تلك الحاجة. هذا المقدار يستفاد من السيئة، فالوجوب يستفاد منه، لكن لا على حذف وجوب سائر الأجزاء بل دون ذلك. وأما السيئة الثانية سيئة عبد الله بن سنان، يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب. قالوا إن الوصف لا مفهوم له، لقد ذكرنا غير مرتين بأن الوصف وإن لم يكن له مفهوم إلا أنه يدل على عدم ثبوت الحكم للتبعية، وإلا كان التقييد الأغلب. فيستفاد من الرواية أن كل مكلف لم يثبت له ذلك، ليس له ذلك أن يكتفي بقراءة الفاتحة الكتاب وحدها، فتدلنا على الوجوب في الجملة وأن فاتحة الكتاب واجبة بالجملة، وهذا يكفينا إذا لم يثبت ترخيص في موردين نحكم بالوجوب، الحكم مختص بالمريض أو لمن كانت له حاجة كما في البيهة السابقة أو أنه يتخلف شيئا، وأما غير ذلك فلا. ويؤيد هذا أن الحكم لم يثبت للمطلق قوله عليه السلام في ذيل هذه السيئة: ويجوز للسهي في قضاء الصلاة التتبع بالليل والنهار، فعلم أنه بالنسبة إلى النافلة الحكم ثابت حتى للسهي، وأما بالنسبة إلى المكتوبة والفريضة فلا يجوز إلا للمريض. وأما قوله عليه السلام قضاء الصلاة التتبع بالليل والنهار ويجوز للسهيه في قضاء الصلاة التتبع بالليل والنهار، الظاهر من الرواية أن المراد بالقضاء ليس المراد به الإتيان بالنافلة بعد خروج الوقت، يعني ليس هو القضاء المصطلح، بل هو القضاء بالمعنى اللغوي وهو الإتيان بالشيء. القضاء والإتيان بالشيء، ويجوز للسهي في قضاء الصلاة أي في إتيان الصلاة في إتيان التتبع بالليل والنهار، سواء كان بعد خروج الوقت أو قبل خروج الوقت، وإلا فلا يعتبر في النافلة السورة بلا إشكال. على ما تعجيب الروايات والمتزافرة يجوز للإنسان أن يقتصر في النافلة على قراءة الفاتحة وحدها. فهذه الروايات دلتنا على وجوب السورة في السلام كما أن فاتحة الكتاب واجبة. ومن جملة ما يدل على هذا أيضا ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار أيضا الرواية سيئة عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: من غلط في سورتين فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع. إذا شرع في سورة فغلط لم يتمكن من إتمام هذه السورة، نسي فغلط في السورة ولم يتمكن من إتيانها، قال عليه السلام: فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع. ظاهر فليقرأ والوجوب إذا لم يكن السورة واجبة في الصلاة، فما هو وجه قوله عليه السلام فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع وليركع لا يتم السورة؟ فهذا الأمر يدلنا على أن السورة كان وجوبها مفروغا عن، وحيث لا يتمكن من إتمام هذه السورة بشخصها أمر سلام الله عليه بالعدول إلى سورة التوحيد فيأتي بسورة التوحيد ثم يركع. وقد يقال بأن هذه السيئة لا تدل على الوجوب، فإن قراءة سورة التوحيد غير واجبة جزما، لا يحتمل أن من غلط في سورة يجب عليه أن يقرأ سورة التوحيد ويقرأ سورة أخرى سورة الجهر، يقرأ سورة الجمعة أو غير ذلك من السور. فأمره سلام الله عليه بقراءة سورة التوحيد ليس أمرا وجوبيا جزما، فيستفاد من ذلك أن السورة ليست بواجبة. والإمام عليه السلام في مقام بيان إدراك الفضل أنه من شرع في سورتين وأراد فضل الصلاة بالإتيان بسورتين لم يتمكن من السورة من إتمام السورة التي شرع فيها، فليأتي بسورة التوحيد إرشاد وبيان لإدراك فضيلة السورة، وأما أنه واجب فلا، قد يقال كذلك. ولكن يندفع فأن رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب ليقرأ قل هو الله أحد بلا موجب، غاية الأمر أننا نعلم من الخارج بجواز العدول من سورة إلى سورة أخرى قبل أن يبلغ الناس، هذا جائز حتى في الاختيار فضلا عن من غلط في صورتين. لو فرضنا أنه شرع في صورة أخرى غير صورة التوحيد والجهر وبعد ذلك أراد أن يعدل إلى صورة التوحيد أو إلى غير صورة التوحيد لا بأس بذلك ما لم يبلغ النسك. وأما بعد النسك فهو غير جائز بعد تجاوز النسك. لا يجوز العدول من صورة إلى غير صورة. يخصص هذا بهذه السيئة. لو فرضنا أنه دخل في صورة وغلط في تلك الصورة بعد تجاوز النسك لا يتمكن من الإتمام يعدل إلى صورة التوحيد لزوما. ليس هنا دليل على جواز العدول إلى صورة أخرى بعدما دل الدليل على عدم جواز العدول من صورة إلى صورة أخرى بعد تجاوز النسك. فغاية الأمر أن نرفع اليد عن هذه السيئة في ظهور الأمر في العدول بالنسبة إلى صورة التوحيد فيما قبل تجاوز النسك. وأما بعد تجاوز النسك فلا موجب لرفع اليد عن الظهور. يهمل على وجوب العدول إلى خصوص صورة التوحيد لا إلى صورة أخرى ولا مانع من ذلك. فيستكشف من هذه السيئات عدول الصورة وإلا لم يكن العدول واجبا. لهذه الروايات يمكن يعني نستدل على وجوب الصورة وهناك روايات أخرى نذكرها فيما بعد إن شاء الله.